بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في النية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في أن اعتبار النية في الصلاة هل هو على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية أو لا هذا ولا ذاك، فإنما النية دخيلة في المصلحة. ذكرنا أن احتمال الجزئية ساقط، إذ لا دليل عليه مضافا إلى دلالة الأدلة على أن أول الصلاة التكبير وآخرها التسليم، فليس هنا شيء آخر سابقا على التكبير يكون جزءا من الصلاة. فلا شك في أن التكبير أيضا لا بد أن يكون النيتين، فلا يصح بغير نيتين. فأما احتمال الشرطية فقد يقال إنها ليست بشرط أيضا، لأنها غير دخيلة في الصلاة جزما مفهوما. مفهوم الصلاة غير متقدمة بالنية، ولذا يقال أردت الصلاة فصليت، فلا يمكن أن تكون النية جزءا من الصلاة، ولا شك ذلك جزءا من الصلاة، لأن الصلاة متعلقة للإرادة، والإرادة عارضة للصلاة، فلا يمكن أن تكون مقدمة للصلاة، وكذلك لا يكون شرطا لأنها غير اختيارية، وما كان غير اختياريا لا يمكن أن يكون معقودا في متعلق التكليف. فالنية لا يكون جزءا من المسمى، لأن الإرادة تتعلق بالصلاة بما لها من الشروط، والصلاة بأجزائها وشرائطها متقدمة على الإرادة، والإرادة عارضة لها، ولا تكون النية شرطا للمأمور به، لا قيدا في المسمى باعتبار أنها غير اختياري، وما كان خارجا عن الاختيار لا يكون متعلقا للتكليف. متعلق التكليف وأجزائها وشرائطها لا بد من أن يكون أمرا اختياريا. هكذا قيل. ولكن الصحيح أن النية معتبرة في الصلاة شرطان، بمعنى أنها قيد للمأمور به، وما ذكر من أنها غير اختيارية فيه خلط بين الإرادة بمعنى الشوق والإرادة بمعنى الاختيار، كما ذكرناه مفصلا في بحث الطلب والإرادة. وقلنا إن الإرادة بمعنى الشوق إلى الشيء الذي هو من مبادئ وجوده. الإنسان يشتاق إلى شيء، شيء من الأفعال الخارجية يلائم قوة من قواه. الإنسان بطبعه بمقتضى القوة الزائقة يحب ما يكون حلوا، يشتاق إليه. هذا أمر طبيعي لا يكون أمرا بالاختيار. الإنسان يبغض الألم، أمر غير اختياري. بغض الألم وكراهة الألم أمر غير اختياري. وهكذا سائر ما يكون ملائما لقوة من القوى الداخلية والخارجية، يعني الباطنية والظاهرية، أو يكون منافرا لجهة من الجهات الراجعة إلى الإنسان الداخلية والخارجية. هذا الشوق، وفي قبال الشوق الكراهة والبغض، هذا أمر غير اختياري، هذا واضح. وأما الإرادة بمعنى الاختيار، بمعنى طلب الخير، لأن الإنسان ما يحبه يوجده في الخارج ويطلب ما هو خير له. قلنا الاختيار مشتق من خارج، فهو من باب الافتعال، يطلب ما هو خير له كالاكتساب. هذا المعنى اختياري من الاختيار فعل من الأفعال النفسانية، وهو إعمال القدرة فيما يقدر عليه. وعلى هذا لا مانع من أن يكون الاختيار شرطا للمأمور به، وهو أمر اختياري لا بمعنى أن الاختيار مسبوق باختيار آخر ليتسلسل، بل الاختيار اختياري بذاته. وتكلمنا في ذلك مفصلا في بحث الطلب والإرادة، وقلنا إن الأمر كذلك في المبدأ الأعلى سبحانه، أيضا كذلك المشية بمعنى الاختيار، الأفعال توجد بالمشية، ولكن المشية لا تحتاج إلى مشية أخرى، بل المشية تصدر بلا مشية أخرى، هو بنفسه اختياري، فعل اختياري، فالفعل اختياري بسبقه بل بمسبوقيته على الاختيار، ولكن الاختيار اختياري بنفسه. فهذا الكلام من أن النية أمر غير اختياري وما كان أمرا غير اختياري لا يكون شرطا للتكليف، هذا فيه خلط بين النية والإرادة بمعنى الشوق والإرادة بمعنى الاختيار، بل استعمال الإرادة في المعنى الثاني يعني في المشية والاختيار لعله هو هذا الاستعمال هو المشهور وهو الكثير في الاستعمالات. أردت ففعلت، أردت الصلاة فصليت، أردت الأكل فأكلت، وهكذا كل ذلك بمعنى الاختيار وبمعنى المشية. هذا أول. وثاني، نسلم أن الاختيار غير اختياري والفعل مسبوق بأمر غير اختياري. ذكرنا غير مرتين في مقام الفرق بين الشرط والجزء أن الجزء دخيل في المأمور به قيدا وتقيدا، يعني المركب مركب منه ومن غيره، مؤتلف منه ومن غيره، وهذا معنى الجزء. وأما الشرط فالمعتبر في الواجب التقيد به، وأما نفس القيد فهو خارج عن المأمور به، قيد غير دخيل في المأمور به، الدخيل في المأمور به هو التقيد. وعلى ذلك كما تقدم غير ذلك في مقام الفرق بين الشرط والجزء، إذا كان الأمر كذلك وكان الشرط غير دخيل في المأمور به قيدا وإنما هو داخل فيه تقيدا، فلو فرضنا أن الاختيار خارج عن القدرة يعني غير اختياري، غايته أنه لا يكون جزءا من المأمور به، وأما لا يكون شرطا فلماذا؟ لا مانع من أن يكون الشرط غير اختياري لأنه لم يتعلق به التكليف، وإنما تعلق التكليف بالتقيد به، إذا كان التقيد اختياريا كفى هذا في التكليف، وإن كان القيد بنفسه غير اختياريا. فلو فرضنا كما هو كذلك أن الوقت شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة قبل الوقت، من شرائط الصلاة أن تقع بعد الوقت، الوقت غير اختياري، لكن إيقاع الصلاة في الوقت اختياري، تقيد الصلاة بالوقت اختياري، وهكذا غير الوقت من الأمور الخارجة عن الاختيار كالطهارة من الحيض مثلا، يعتبر في صحة الصوم أن لا يقع أيام الحيض، هذا أمر غير اختياري، الحيض أمر غير اختياري، والصوم مقيد بعدم هذه الأيام، وهكذا الذي هو مطلوب التقيد بهذا الشيء على نحو المقارنة أو التقدم أو التأخر. أي مانع من أن يكون الأمر غير الاختياري شرطا بمعنى أنه أخذ في الواجب قيدا، يعني التقيد به جزء من الواجب بنحو اللهوق بنحو المقارنة بنحو السبب، كل ذلك أمر ممكن. فلو فرضنا ولا نفرض فرضنا، لو فرضنا أن الاختيار خارج عن الاختيار، والنية ليست باختيارية. غاية ما هناك أن لا تكون النية جزءا من المأمور به، لأنها خارج عن الاختيار. وأما أن التكليف متعلق بحسة مقيدة بهذا الشيء، يعني بالحسة الاختيارية، هذا أي مانع به؟ بل هذا مما لا بد منه. لضرورة أن التكليف هو في نفسه يقتضي أخذ الاختيار في متعلق التكليف، لا معنى للبعث إلى أمر غير اختياري، بل البعث يكون نهض الفعل المقيد بالاختيار لا محالة. حتى لو فرضنا أن الاختيار خارج عن الاختيار وليس متعلقا للقدرة مثلا، هذا مما لا ينبغي الشك فيه أن الفعل الخارج عن الاختيار لا يمكن أن يكون متعلقا للتكليف، لا يمكن أن يكلف النائم بتحريك يده مثلا، أو يكلف الإنسان بحركة نبضه مثلا، كل ذلك لا يمكن لأنه أمر غير اختياري. التكاليف متعلقة بالحسة الاختيارية وبالتبيعي المتعلق للاختيار لا محالة. كان الاختيار متعلق مقدورا فأمرا اختياريا أم لم يكن، فهنا خلط بين الشرط والأجزاء. ما لا بد منه من أن يكون متعلق مقدورا ومتعلقا للاختيار إنما هو الجزء، وأما الشرط فلا يعتبر في ذلك، بل المعتبر في الشرط أن يكون التقيد به اختياريا. يعني يمكن المكلف أن يوجد الطبيعة متقيدة بهذا القيد، ويمكن أن يوجدها بغير هذا التقيد، هذا لا بد من أن يكون اختياريا التقيد. وأما نفس القيد فهو خارج عن حيز التكليف، مقدورا كان أو غير مقدورين لا يفرق في ذلك. وتفصيل الكلام في هذا المقام في باب النية، أن النية المعتبرة في العبادات بمعنيين: تارة يعتبر النية بمعنى القصد والأمر المعبر عنهما بالاختيار، أن يكون الفعل صادرا عن قصد وعن عمد وعن اختيار، يعتبر في هذا الالتفات إلى الفعل لا محالة. فلو فرضنا أنه صدر عن غفلة لا يكون هذا مصداقا للعبادة. هذا المعنى كما يعتبر في العبادات يعتبر في التوسليات أيضا. على ما ذكرنا من أن متعلق التكليف الحسة المقدورة والتي هي يكون متعلقا للاختيار، الفعل الصادر عن غفلتين لا يكون هذا مصداقا للواجب. نعم قد يكون مسقطا للواجب لحصول الغرض. إذا فرضنا أنه قامت دليل من الخارج على أن الغرض قد حصل، يسقط الواجب بسقوط الغرض وبحصول الغرض، لا أنه مصداق للواجب. في هذه الجهة بين الواجبات التعبدية والتوسلية لا فرق، حيث إن كل منهما متعلق للتكليف، والتكليف لا يتعلق بأمر غير مقدور كفعل الغير. نفرض أن الغير فعل هذا، الفعل الصادر في حال الغفلة كالفعل الصادر من الغير قد يكون مسقطا للواجب لحصول الغرض. بل لا أنه مصداق للواجب وفرد للمأمور به، الفعل الصادر عن غفلة لا يكون مصداقا للمأمور به جزما. النية بهذا المعنى كما تعتبر في الواجبات التعبدية كذلك تعتبر في الواجبات التوسلية. ما صدر بغير نية وبغير اختيار لا يكون هذا مصداقا للواجب، وإن كان مسقطا للأمر فيما دل الدليل على ذلك على أن الغرض يهتل بذلك. إذن كما هو معلوم في باب تطهير النجاسات مثلا، لو فرضنا أنه غسل ثوبه بفعل الغير أو بفعل غير اختياري كإصابة المطر مثلا، أو هو غسله بغير اختياره كان قريبا من النهر فمد يده فغسلت يده، إلى اختيار هال النوم يدخل لا محالة الغرض يهتل ولا يكون لا تكليف لا أنها مستاق للواجب بهذا النية بهذا المعنى لا يفرق فيها بين التعبدي وغير التعبدي والنية بمعنى آخر غير هذا المعنى وهو أن يكون الفعل مضافا إلى المولى يؤتى بالفعل بداعي امتثال أمره المحرك له هو الأمر وهو امتثال الأمر هذا يحركه نهو الأمل يجعل داعيه هو هذا بحيث إنه لو لم يكن أمر من المولى لم يكن يفعل ذلك وإنما فعله من جهة أمر المولى وامتثالا لأمره هذا أجنبي عن الإرادة الأساس كانت الإرادة اختيارية أم لم تكن الإرادة اختيارية اعتبرنا أن الشرط لابد أن يكون اختياريا أم لم نعتبر كل هذا أجنبي النية في محل الكلام هو بهذا المعنى وهي ليست بمعنى الإرادة والاختيار بل بمعنى أن يكون الداعي لعمله والمحرك لعمله وامتثال الأمر الإلهي بما أن الله أمره به يأتي بهذا العمل بهذا اختياري جزمان فعل من أفعاله تسائل الأفعال إنسان طارة يأتي بالعمل بداء القبة الشهرية مثلا أو بداء شيء آخر وقد يأتي بالعمل بداء أمر الله سبحانه لو لم يكن له أمر من الله سبحانه لم يكن يفعل ذلك هذا الذي يقع الكلام فيه في المقام ونعتبرها في العبادات زائدا على التبتليات كيف يمكن أن يقال إن النية لا تكون شرطا لأنها خارجة عن الاختيار النية بهذا المعنى كيف يكون خارجا عن الاختيار بل هو فعل اختياري فعل نفسي إنسان في مقام نفسه وفي مقام بل إتيان العمل في الخارج قد يجعل الداعي إلى الأمل أمرا آخر نعوذ بالله كالرياء مثلا يعمل أملا بداعي أن يري الغير أنه عابد زاهد يعبد الله سبحانه وقد يكون الداعي هو امتثال الأمر الإلهي كيف لا يكون هذا اختيارا فالإنصاف أنما ذكره أجنبي عن محل الكلام رأسا ومحل الكلام النية بهذا المعنى وقد ذكر الماتن قدس الله نفسه أن النية في العبادات هو النية المعتبرة في سائر الأفعال كالأكل والشرب والنوم إنسان يشرب لا محالة يقصد ويشرب يأكل يقصد فيأكل يزيد العبادة على سائر الأفعال باعتبار القربة فيها هذا هو الزائد كلامنا في هذا الزائد أن العبادة تختلف عن غير العبادة بلزوم إضافتها إلى المولى نحو إضافتين على ما نبين إن شاء الله هذا أمر هذه الإضافة أمر اختياري فعل صادر في النفس كانت الإرادة اختيارية أم لم تكن ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في النية الإختار ولا يعتبر فيها التلفظ الأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن الثابت بالإجماع والضرورة أو ببعض الآيات كما ذكرنا فصل لربك وانهر مثلا ونحن بل أقم الصلاة لذكري ونحن ذلك من الآيات أو الروايات التي سبته الذي سبته هو أن يكون الأمل لله هذا هو المعتبر في العبادة وأما الزائد على ذلك فيحتاج إلى دليل ولا دليل من الآية أو السنة أو الإجماع على اعتبار أمر آخر من الإختار والتلفظ مثلا فالإختار أيضا غير لازمين وقد ذكر جماعة من الفقهاء أن النية يعتبر في أول الأمل وبعد ذلك يعتبر الاستدامة الحكمية على هذا لا فرق بين الأول والآخر والوسط لا بد من أن يكون الأمل مضافا إلى المولى، ما يعتبر في أوله يعتبر في آخره وفي وسطه. بناء على الاختيار لا بأس بهذا الكلام، يعني أول الصلاة مثلا لا بد من الاختيار، وأن يتصور أمر الله وأنه يعمل بداء امتثال أمره، ثم يبقى هذا في خزانة قلبه فيستمر على النية إلى آخر الصلاة، وهو الاستمرار الحكمي، الاستمرار النية حكمان. وأما إذا قلنا إن الاختيار غير لازمين، بل لا بد من أن يكون الداعي هو امتثال الأمر الإلهي بحسب الاعتقاد أن الأمل يأتيه لله، وبداعي امتثال أمره الأول والآخر على حد سواء، ما يعتبر في الآخر هو المعتبر في الأول لا أمر زائد، فالاختيار لا دليل عليه. والتلفز أيضا كذلك، يتلفز قبل الصلاة، فأنه يأتي بصلاة الصبح مثلا، إذا امتثال الأمر الإلهي هذا أيضا غير معتبر، بل هو مكروه، لأنه تكلم بعد الإقامة، والتكلم بعد الإقامة موجب لإعادة الإقامة تماما. وما قيل من أن هذا التكلم يرجع إلى الصلاة، وكل ما يرجع إلى الصلاة من الكلام فهو مستثنى. تقدم ما في تكلمنا في هذا، قلنا إن المستثنى هو الكلام في صلاة الجماعة بما يرجع إلى أمر الصلاة من تقديم إمام أو تعديل صفوف ونحو ذلك. لا كل كلام يرجع إلى الصلاة، حتى إذا أخبر غيره بأني أريد أن أصلي مثلا فلا تتكلم معي بعد ذلك. أي دليل دل على ذلك؟ أن كل كلام يرجع إلى الصلاة فهو مستثنى لم يدل لا دليل على ذلك، وإنما الدليل دل على جواز ما إذا كان التكلم في تقديم إمام أو في تعديل صفوف، وأما غير ذلك فلا. إذن التلفظ غير واجب، بل هو مكروه، ومود مكروه بهذا المعنى، يعني موجب لإعادة الإقامة، فلو صلى بعد التكلم بلا إقامة فقد ارتكب أمرا مكروها أو ترك مستحبا كيفما كان. ثم ذكر قدس الله نفسه أن النية المعتبرة في الصلاة قصد الامتثال، امتثال الأمر، الإتيان بالأمل بداعي امتثال أمر الله سبحانه، يريد أن يطيع الله بإطاعة أمره ويتقرب إلى الله سبحانه. ذكر أن النية بهذا المعنى لها درجات، الدرجة العالية من هذه النية أن يترك جميع ما يرجع إليه في الدنيا وفي الآخرة، لا يلاحظ شيئا يعود إليه نفعا أو يكون دفعا للضرر، جميع ذلك يلغي، يعني يلغي نفسه ولا يلتفت إلى الله سبحانه، وهو الخالق البارئ ينظر إليه فيعبده بما هو أهل للعبادة. يدرك هذا المعنى الشيخ الإنسان، يدرك هذا المعنى أن الله سبحانه أهل للعبادة، ويدرك لذة ذلك. نفس هذه المعرفة هو غاية له ومطلوب له، فيعبد الله ولو فرضنا أنه لم يكن جنة ولا نار، ولم تكن نعمة في الدنيا، ولم يكن سخط من الله سبحانه، كل ذلك إذا لم يكن هو يتلذذ بهذا المعنى، يجعل الشيء في محله، وهو معنى العادل، يرى الله سبحانه أهلا للعبادة فيعبده. وهذا هو الذي نسب إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كان لم يوجد في رواياتنا هذا. أذكر أنه في الوافي، أذكر من السابق أنه وجد بل في بعض الكتب، وإلا ففي كتبنا لم توجد هذه الرواية، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال عبدت الله بل ما عبدتك خوفا من نارك ولا تمعن في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فوجدت فأبدتوك. أذكر أنه في البوفيه هكذا قال. فالرماية غير موجودة في الظاهر، ولكن المعنى صحيح يناسب مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لا يعبد الله لطمع أو لخوف، بل يجد لذة هذا المعنى وهو الأمل بالوظيفة، وأن الله سبحانه أهل للعبادة فيعبده بمقدار ما يتمكن منه البشر، وإلا ما هو حق الله لا يمكن حتى في حق المعصوم. ما يتمكن البشر من العبادة يعبده، فلا يكون الداعي الخوف من العذاب الإلهي في الآخرة ولا طمع في الجنة ولا مما يرجو لأمر الدنيا، هذا حي جدا. هذا هو أرقى مراتب العبادة. وقد ورد في رواياتنا صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب النية في مقدمة العبادات ذكر عدة روايات أن العبادة على ثلاثة أقسام. مضمون الروايات أنه من يعبد الله سبحانه لطلب الثواب فهو عبادة الأجراء أو عبادة التجار، يأتي شيئا فيأخذ شيئا. ومن يعبد الله سبحانه لخوفه من النار فهو عبادة العبيد. العبيد الأكثر في العبيد أنهم يطيعون مواليهم خوفا من سخط المولى وغضبه وأنه يعاقبه على ذلك. القسم الثالث أن يعبد الله تبارك وتعالى شكرا، شكرا على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى. هذه هي عبادة الأحرار. الحر يعبد الله سبحانه شكرا على نعمه، بل سمي هذا بعبادة الأحرار، يعني بلا نظر إلى ثوابه ولا عقابه. هذا المضمون ورد في رواياتنا. وأما عبادة الله سبحانه بما أنه أهل للعبادة لا ينظر إلى أي شيء حتى إلى النعم، فرضنا أن الله سبحانه فرضاً لم ينعمه بنعمة أيضا، فرضاً بلا غير معقول، نعمة الوجود لابد موجود، أيضا يعبد الله سبحانه، يعبده بما هو أهل للعبادة وبما هو مستجمع لجميع صفات الكمال، فهو قابل أهل لأن يخزى له وأن يعبد. هذه هي الدرجة الراقية. بقية المراتب إن شاء الله نتكلم فيها.